أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء إلى مسائل ثمانية من أحكام الوضوء. المسألة الأولى، الترتيب واجب في الوضوء. طبعا هذا حسب الآية، الآية ما ذكرته من ترتيب يجب الالتزام بها، أنه أغسل وجوهكم، ابتدأ بالوجوه، وأيديكم بعد ذلك إلى المرافق، فإذا تكون بعد ذلك اليدين. من زين قدمت اليمين على اليسار من خلال الأدلة مع السنن، يعني ما ورد من أحاديث، وامسحوا برؤوس. فإذا الترتيب واجب. ويتخطر لي ولو اليوم أنا شوية أستعجل بالدرس لأنه المادة طويلة، بدي أخلص جزء منها أكبر، إنه الآية في ابتداء المعتمرين والحجاج بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، ابتدأوا بمن؟ بالصفا. لماذا؟ في الحديث ورد لأن الله ابتدأ بالصفا فنحن نبتدأ بالسعي من الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا الترتيب واجب في الوضوء. شون يعني الترتيب واجب بالوضوء؟ هو رح يبين لكم بأن يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى واليسرى وبعدهم ثم اليمنى ثم اليسرى، ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا. فلو خالف إيش؟ خالف الترتيب، أعاد الوضوء، لأنه خلاف ما هو مطلوب منه، عمدا كان أو نسيانا بغض النظر، يعني لا يعذر في ذلك العامد والناسي. إن كان قد جف ماء الوضوء، باعتبار شنو إن كان قد جف؟ لأن احنا نشترط مو بس الترتيب، الترتيب والموالاة هسه نتحدث عنه. وإن كان البلل باقي، إن هاي إشارة إلى الموالاة، أعاد على ما يحصل معه الترتيب. يعني أنا إذا غسلت إيدي اليسرى ثم غسلت إيدي اليمنى وتذكرت أنه لا، لازم إيدي اليمنى تقدم على إيدي اليسرى، بس أعيد غسل اليسرى، لأنه بعد ما فقدت الموالاة ما زال أكو بلل ورطوبة على اليد. لأن هاي طبعا بيها مبنى معنى الموالاة شنو، رح ناخذها بالنقطة الثانية. النقطة الثانية اللي هي الموالاة، الموالاة واجبة. شنو الموالاة؟ الموالاة بالحقيقة بيها أمرين، بيها مبنيين، بيها تعريفين، كل مجموعة من الفقهاء يختارون أحد هذين المبنيين. المبنى الأول أعزائي التهم رقموهن أولا، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، إذن بلا تراخي. إذن العلامة بترك الموالاة هو جفاف العضو السابق، أما إذا ما جف العضو السابق فلا تعتبر موالاة. فأني مثلا بالشتاء إذا غسلت وجهي وغسلت إيدي اليمنى وما غسلت إيدي اليسرى وظلت الرطوبة منها الثلث ساعة ربع ساعة أكثر وبعدها ما يبست إيدي اليمنى، فمن حقي أغسل إيدي اليسرى ولا يعتبر نقضا للموالاة. ليش؟ لأن عندي دلالة وعلامة ومبناي في الموالاة هو الجفاف، ولا جفاف بالشتاء ما تجف بسهولة، أو ده خصوصا مع رطوبة الجو ولا آخره. زين، هذا على المبنى الأول. المبنى الثاني لا، هي المتابعة، وهذا هو رأي المتأخرين، هاي كتبوا عليه رقم 2، المتابعة، المتابعة العرفية بين الأعضاء مع الاختيار. فإذا المبنى الثاني لا، متابعة، أنه جزء يتبع جزء بدون توقف، حتى لو ما جفت الأعضاء. إذا غسلت وجهي وما جف وراء 10 دقائق أو 5 دقائق قالوا انتهى، انتفى وضوءك. يا وجهي بعد مبلل ما جف، قالوا إيه، صار أكو فاصل زمني طويل، عرفا يقولون انقطع عن وضوئي. وهذا هو مبنى أغلب المتأخرين. قال بين الأعضاء ومراعاة الجفاف مع الاضطرار. نعم، لو اضطرينا، هذا أصحاب المبنى الثاني قالوا مع الاضطرار، إذا ما نعرف شنو الحالة فنرجع إلى وين؟ إلى جفاف الأعضاء، كما لو انقطع الماء أو كذا أو كذا إلى آخره. وهذا هو الأتم بالحقيقة. زين، لأنه المبنى الأول أعزائي، إذا كان أنا واقف أمام مثلا مروحة كبيرة وفي الجو حار مثلا، أو هاي الهيترات والفير أو الأشياء المسخنة، وغسلت وجهي وبعدني خلال أقل من نصف دقيقة ردت أغسل إيدي اليمنى، جف وجهي بسببه، قالوا انتهى، انت على المبنى الأول أنه لازم أعيد الوضوء. ليش؟ لأن صار إخلال بالمولى، لأن الضابطة هي الجفاف. فإذا نشوفوا بالشتاء يطوك مهلة ربع ساعة نص ساعة يقول لك ماكو إشكال ما دام ما جفت، بينما بالصيف نصف دقيقة ما يسمحوا لك، لأن هاي ضابطتهم. المهم إحنا ما رح نبحث بالضوابط أكثر، بس هاي خطوة أولى حتى نعرف أنه هناك اختلاف بالمباني في هذه المسألة. النقطة الثالثة، قال الفرض في الغسلات مرة واحدة، المفروض أنه تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، هو هذا المطلوب منك ما فرضه عليك. والثاني تكون سنة مستحبة، صب الماء ودلك العضو بالمرة الثانية يعتبر هذا مستحب. والثالثة بدعة. شنو معنى بدعة؟ بدعة يعني لم ترد في السنة، ما منصوص عليها شيء، هاي من عندك أنت جايبها، محدثة. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلال في النار، كما ورد عند العامة من الحديث. وليس في المسح تكرار. المسح ما بيستحب تكرار ثاني، ذاك بالغسل ورد الاستحباب التكرار، أما في المسح فلا. زين، النقطة الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا. شلون نعرف أنه هذا غسل؟ أرد أميز بين الغسل وبين المسح. قال الغسل عرفا يقولون هذا غسل، ده تدلك العضو مالك والمي ده يجري بي، وإن كان مثل الدهن، حتى لو مثل التدهين اللي هو قليل يعني ما بي سيلان، بس مبين عرفا يقولون هذا ده يغسل. ومن كان في يده خاتم أو سير ما الساعة مثلا، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته. طبعا قبل يلبسون هاي يسموها خزامة، الخزامة مثل الترشية تصير بالخشم، حلق يعني حلق في الخشم. لحد الآن لعله الهنود والباكستان عندهم مثل هاي المسألة، يعني النساء يلبسن، فسواء كان في الوجه أعزاء أو كان في اليدين مثلا، لابس محبس، لابس سوار، لابس سير ما الساعة. فإذا كان راخي والمي هو يفوت من وحدة، أستحب لك أنه تحركه حتى تتأكد أنه، وإذا كان لا يصل الماء لتحته فديش الساعة يجب عليك إيصال الماء إلى تحت، لأنه تعرفون أنتم على خدتوا في المنهاج أنه بقدر رأس الأبرة إذا ما لايح مي الوضوء باطل يعتبر. زين، قال المصنف وإن كان واسعا استحب تحريكه. النقطة الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، اللي هو أعضاء الطهارة تعرفون هن أربع أجزاء، الوجه واليدين والرأس والرجلين، فإن أمكنه نزعها وغسل ما تحتها، جبيرة تشيلها وتغسل اللي جواها، خب وجب عليه كذلك، وهذا ما بيشكال بالرسائل العملية كل الفقهاء يذكرون. يعني إحنا مو ضد وجود الجبيرة أو اللاصق أو الدهن أو غيره اللي خاله، بس إذا تقدر تشيله ممكن تشيله وتتوضى وترجعه، كان بها ونعمتي يجب عليك ذلك. وإلا لو لم يمكنه ذلك، وإلا أجزأه المسح عليها، يجزئه المسح على اليمن على الجبير. زين، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا، بغض النظر أنه يجوز المسح عليها، لأن إحنا نعامل الجبيرة بالظاهر ما نعاملها بدواخلها، دواخلها خلي تكون نجسة ما نعتمدها، المهم ظاهر الجبيرة يكون طاهر. زين، ما هو هذا أيضا احنا نمسح على الجلد، إذا كان داخل الجلد ما أكو داخل الجلد دماء، تمام، تحت الجلد أكو دم والدم نجس، ما عنده علاقة به. زين، قال وأجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. زين، الكلام وإذا زال العذور، إذا العذر زال مال الجبيرة، أنا توضيت وضوء جبيري ثم زال العذر في الأثناء، شنو الحكم؟ أروح أمضي أصلي وما عندي مشكل، لو لا لازم أعيد الطهارة مالتي. قال استأنف الطهارة على تردد فيه. قال كون تعيد الوضوء. أنا توضأت وضوء جبيري الساعة 9 الصبح ومحافظ على وضوئي، والساعة 12 ويا أذان الظهر، خلينا نفترض 12 أذان الظهر، الطبيب شاف الكسر مالي أو الجرح أو غيره وقال لي شيله، بعد طبت خلاص فشلت الجبيرة. الآن أعيد الوضوء مالي باعتبار أني غسلت أو مسحت على الجبيرة، لو لا أستمر بطهارتي؟ كلام في ذلك. المصنف قال استأنف الطهارة ولكنه تردد بفتواه، اللي هو مورد إشكال. قبل ما نروح إلى وجه الإشكال نشوف من اللي قال بوجوب الاستئناف ومن اللي قال أمضي ما عليك إشكال. من قال بالإعادة؟ المصنف في المعتبر، وهنا عنده تردد، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والشيخ في المبسوط، وجمع من العلماء آخرين ما عندنا وقت أنه نسترسل في ذكرهم، بس دولا نكتفي بهم. هذا ولا إيش قالوا؟ قالوا كون تعيد الطهارة. ومن قال بعدم الإعادة، لا أمضي ما عليك إشكال، ماكو داعي تعيد الطهارة مالتك، هو الشيخ في الدروس، الشيخ يعني الشهيد الثاني، الشهيد الأول عفو، الشهيد الأول في الدروس، والمحقق الأول والمحقق الثاني أيضا، اثنيناتهم قالوا، وأكثر المتأخرين. زين، هاي المسألة أعزائي اللي هو أنه الإنسان إذا توضأ وضوء اضطراري وارتفع الاضطرار في أثناء صلاته أو قبل أداء صلاته فشنو الحكم؟ المشكلة هاي المسألة طبعا ابتلائية لا تخفى عليكم، ومع ذلك لم تتناول الروايات مثل هذه القضية، الروايات سكتت عن مثل هاي، يعني ما عندنا رواية تتحدث عن مثل هاي القضية، فإحنا لذلك عندهم تردد وتوقف، احتاروا. لو عندنا ناس نحتكم إلى النص، لكن النصوص ما عندنا بهاي القضية. طيب هسه نروح إلى وجهي التردد. اكتبوا من قال بوجوب إعادة الوضوء اللي من ضمنهم قلنا المصنف، من قال بوجوب إعادة الوضوء دليل شنو؟ قال لأن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا حكاية صحيحة وتامة، الضرورة تقدر بقدرها، إنما أجيزت لك الطهارة الاضطرارية لما أنت كنت مضطر، والآن الضرورة ارتفعت فالضرورة تقدر بقدرها، والآن ارتفعت الضرورة فكتبوا هيك، لأن الضرورة تقدر بقدرها والضرورة ارتفعت فارتفع حكم الوضوء معها. وهذا بمن شبهه؟ قال اكتبوا هاي العبارة، وهو كالتيمم. هذا وهو كالتيمم شنو يقصد به؟ يعني الوضوء الاضطراري وضوء الجبيري كالتيمم، يرتفع بوجود الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم، بعد ينتهي القضية، يرتفع التيمم تماما. زين، كلام صحيح وتام، وإحنا مؤيدين لهذا الوجه، والمصنف عليه والشيخ الطوسي في المبسوط وجمع من الأعلام. زين، الوجه الثاني اللي هو قال كتبوا الوجه الثاني، ومن قال بعدم وجوب الوضوء اللي قال ماكو داعي تتوضى، شنو دليله؟ جواب، قالوا لأن الحدث ارتفع بالطهارة، هاي العبارة تكتبوها، لأن الحدث ارتفع بالطهارة مع الجبيرة. الإنسان إذا توضأ وضوء جبيري يرتفع حدثه ولا لا؟ قلنا لهم يرتفع الحدث ماله. قالوا هسه هو يصدق عليه طاهر، هذا اللي توضى وضوء جبيري، نقول عليه طاهر؟ قلنا لهم إيه. قالوا ارتفع الحدث ماله؟ قلنا لهم إيه ارتفع الحدث ماله. زين، قالوا كتبوا هاي العبارة، فلا يعود الحدث عند ارتفاع الجبيرة. الحدث ارتفع اللي رفع الوضوء وإن كان جبيريا، فبعد شنو اللي رجعه؟ يعني أنا من نمت وتوضيت وضوء جبيري الآن ورفعت الجبيرة، قابل رجع للنوم؟ من خرج من عندي بول ولا غائط ولا ريح؟ والآن توضيت وضوء جبيري ورفعت الجبيرة، الآن عاد للوضوء والغائط والريح وإلى آخره؟ لا، ما قائل بها أحد. قال فلا يعود الحدث عند ارتفاع الجبيرة. كان كلام تام بالحقيقة. زين، ومسألة التيمم ذولاك شبهوا التيمم بالوضوء الجبيري اضطراري، والتيمم هم اضطراري. قالوا كتبوا هاي العبارة: والحمل على التيمم قياس مع الفارق ولا تقول به الإمامية. الإمامية لا تقول بالقياس أبدا. فإذا الوجه الثاني لعله هو اللي ذهب إليه مشهور المتأخرين ولعله يكون أتم. عندنا بعد توسع في هذا لكن أعتقد كافي بهذه يعني بمثل هذا المستوى كافي هالأمر. زين. السادسة: السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار. يعني إحنا هنا نشترط المباشرة في الطهارة. الطهارة الوضوء أيها الأعزاء هو عبادة، لازم أنت تباشر بهذه العبادة مو غيرك، لازم أنت تتوضأ مو أحد يجي يوضيك كما كان يفعل بعض السلاطين والخلفاء. يجي واحد يغسل له وجهه ويغسل له إيديه ويمسح له رأسه ورجليه ويقول له هاي توضأت، أنا وضأتك، هيك عندهم استنكاف وتكبر. فوردت فيها أحاديث عن نهي أنه الإنسان لازم هو يباشر الوضوء بنفسه. إذن لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار. نعم ذاك ليش قال مع الاختيار؟ ويجوز عند الاضطرار، لأنه المشلول شلل رباعي ويريد يصلي، شلون هذا ما يقدر يحرك إيدي، يجي واحد يوضي. وهذا تفصيله ما ذكره هنا، بس هناك بالمنهاج سولفنا شلون يجي تشيل إيده وتخلي بيه وتدير ماء على وجهه وتشيل إيده تغسل بها وجهه، وأنه بتدير إيده تدير ماء على إيده اليمنى وتتشيل إيده اليسرى وتفرك بها اليمنى، وهكذا تسوي بالعكس، ثم ترفع يد نفس المشلول وتمسح بها رأسه وتمسح بها قدمي على آخر التفصيل اللي وضحناها وين في المنهاج. زين. النقطة اللي بعدها، المسألة السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن. لا يجوز، أنا عدي المحدث، لا يجوز المحدث مس كتابة القرآن. اللي عنده خلي صحح يسويها للمحدث مو المحدث، بس يخلي ركزة من جوا يوصل الألف باللام تصير لامين. لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن. إذا إنسان ما متوضأ وما متطهر ما من حقه يمس كتابة القرآن. يجوز قراءة القرآن على غير طهارة وكراهية في بعض الأحيان، لكن مس كتابة القرآن ما يصير. مو بس كتابة، خلينا نشوف يكمله. ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة، الحواشي والغلاف وغيره وحمل القرآن لغير المتوضئ، كل هذا يجوز، بس نفس كتابة القرآن ما يصير. حتى الشدة اللي على الحرف ما يصير، يعني الشدة باعتبارها حرف آخر. زين. المسألة الثانية: من به السلس. السلس داء، هذا مرض، السلس والمسلوس والمبطون أخذت أحكامه. المسلوس أعزائي ما يقدر يسيطر على الإدرار ماله، يخرج من عند البول منه بدون اختيار، يسموه مسلوس، وهذا هواي ناس تبتلي به، حتى بعض أنواع مرض السكري وغيره، أو يصير عنده نسبة تلف بالأعصاب. السيطرة على بوابة المثانة متهري أو تعبانة، هذا أولا. وقيل يتوضأ لكل صلاة، ومن قال هذا شنو حكمه؟ قالوا يتوضأ لكل صلاة وانتهت القضية، حتى لو فاجأه البول بعد ذلك لا أثر فيه. طيب. وقيل من به البطن. لا، البطن تعرفون المبطون، المبطون اللي ما عنده سيطرة عليه على فتحة الدبر ماله، يعني يخرج منه الغائط والريح بدون إرادة، فهذا شنو حكمه؟ هذا قيل أنه لا، من به البطن هو اللي يتوضأ إذا تجدد حدثه في الصلاة، في أثناء الصلاة، ويتطهر ويبني، يتطهر أثناء الصلاة ويكمل ما بقي. هذا اللي ما عنده طبعا تفصيل، هنا هو غض النظر عن التفصيل، وإنما التفصيل أعزائي في المنهاج هناك فصل عقد لمثل هذه القضية. وفي بالي سماحة السيد السيستاني ذكر لها ثلاث حالات، المبطون والمسلوس، أنطاهم ثلاث صور. أي بس أغلب الفقهاء أنطوا صورتين، لكن السيد السيستاني وسع فيها وانطاها ثلاث فروع، قال يعني عندنا ثلاث تصورات لمسألة السلس والبطن وحكمهم واحد، هنا أنا فرق به. هاي المسائل الثمانية انتهت. عندنا بعد سنن، يعني آداب، يعني مستحبات للوضوء. قال: وسنن الوضوء عشرة. هي خنشوف شنو مستحبات الوضوء. وضع الإناء على اليمين، لأنه اليمين أعزائي دائما ببركة واستحباب وفضل. وضع الإناء على اليمين، تخلي الإناء على كترة اليمين من تتوضأ. والاغتراف بها، أن تغترف بيدك اليمين. وضع الإناء على اليمين رقم واحد، رقموه خنشوف إن صدق يصيرنا عشرة. الثاني الاغتراف بها باليمين، من تغترف وتخلي على وجهك وتخلي على إيدك، وحتى إيدك اليسرى من تريد تغسلها تشيل بإيدك اليمين وتخلي بإيدك اليسرى وتغسل إيدك اليمين وهكذا. والناس ملتزمة بأغلب هذه الآداب. الثالث التسمية، أنه يسمي كل شيء يذكر لم يذكر عليه اسم الله فهو أبتر، كما ورد في الروايات أنه يسمي عند كل شيء عندما يبتدئ في الوضوء غيره إلى آخر. الرابع الدعاء، أنه يدعي قبيل الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وردت أحاديث وأدعية كثيرة في ذلك. الخامس غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو حدث البول مرة واحدة، ومن الغائط مرتين. الإنسان قبل ما يتوضأ إذا كان نايم أو خرج منه بول يغسل إيده مرتين قبل ما يطبب إيده بيمن بالإناء يغترف من عنده. هذا لمن يغترف، أبو الحنفية ما يصير عنده مثل هذه القضية لأن ما عنده اغتراف، واضح؟ الإناء أو مثلا أي، ومن الغائط مرتين، العفو، من النوم والبول مرة واحدة، ومن الغائط مرتين، يغسل إيده مرتين، يلا يدخلها بيمن بال، حتى خاف أكو نجاسة متبقية تزول. هاي هم من عندي حتى خاف أكو كذا، هي ماكو خاف وما أدري شنو، هي وردت هيش منصوصة نص هذا يعني، مو لأنه. السادس المضمضة، إنه الإنسان يتمضمض، يستحب يخلي مي بحلقه ويتمضمض، طبعا ما قال ثلاث مرات وكذا، لكن خنشوف بالله ما قايل، أي ما قايل ثلاث مرات. المضمضة بالفم، والاستنشاق بالأنف، يخلي المي يدخل إلى أنفه، هم ما قايل مرة لو مرتين لو ثلاثة، لكن بعض العلماء ذكروا ثلاث مرات المضمضة ثلاث مرات الاستنشاق. زين. والثامن الدعاء عندهما عند من؟ يعني من تتمضمض أو تستنشق المي تدعي. الأدعية مذكورة في الرسالة العملية وكتب الآداب والمستحبات المفصلة. زين، هاي الثامن. التاسع ها لا الثامن ما كملنا. والدعاء عندهما عند غسل الوجه واليدين أكو أدعية، وعند مسح الرأس والرجلين، هاي الأدعية اللي تقرأ عندما الإنسان يتوضأ. وهاي كلها مستحبات أعزائي، الالتزام بها مو إلزامي، لكن إذا جابها يحصل أجر وثواب، ما جابها ما عليه ذنب عقاب، مو حرام عليه، ما عنده في إشكال. وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، من يغسل الرجال إيده يريد يتوضأ يغسل ظاهر الذراع، بينما المرأة لا تبتدئ من الباطن، ويصير العكس، لكنه خلاف الآداب والمستحبات. وفي الثانية بباطنهما، الغسلة الأولى على ظاهر الذراع والغسلة الثانية من باطن الذراع، والمرأة بالعكس تغسل تبتدئ بباطن الذراع والغسلة الثانية بظاهر الذراع. وقيل ما ذاكر هو هذا القول، وقيل لا، هو الرجل يستحب له أولى وثانية أن يغسل ظاهر الذراع، والمرأة أولى وثانية أن تبتدئ بباطن الذراع. العاشرة والأخيرة، لأنه هو قال عشرة سنن الوضوء، أن يكون الوضوء بمد من الماء، أن يكون بمد، المد ثلاثة أربع كيلو، المد ثلاثة أربع كيلو. زين، ثلاثة أربع كيلو من الماء يستحب أن الإنسان يتوضأ به، يصير يتوضأ بأقل من هذا ويصير يتوضأ بأكثر من هذا، لكن أقل من هذا يعتبر شح وبخل، أكثر من هذا يعتبر تبذير وإسراف، واثنيناتهم منبوذات. ولذلك ما ورد وما توضأ به النبي والأئمة سلام الله وهذا المسنون، أكيد هم يختارون الأصلح. تمام؟ إيه؟ أنا توضأت بنصف استكان، ويعني بعض طلابي أيضا جربوا مثل هاي الحالة وتوضأوا بنصف استكان، نصف استكان مع الماء وزاد منه، شربت منه. وأيضا بلي، وينقل أن السيد الحكيم قدس الله سره العظيم سيد محسن الحكيم اغتسل بقدح ماء، قلاص ماء يغسل به غسلة كاملة. زين، هاي المستحبات اللي هي السنن، ومن ضمن السنن اللي هي الكراهات، لأن السنن أما مستحبات وأما كراهات. ويكره أن يستعين في طهارته، إنه يستعين في طهارته، مو يجي واحد يوضي، قلنا ما يصير، اشترطنا المباشرة إحنا، لكن يكره أن يستعين في طهارته، يعني واحد يقدم له مي مثلا أو يصب له مي، تعال اتصب لي مي وأنا أتوضى. هسه هاي هم بعد انتفت أعزائي، صارت عندها الناس حنفيات ومغسلة وكذا، مو مثل قبل. هاي أن يستعين في طهارته، عرفا الناس هم تعتقد هاي مو صحيح، ما يصير، يعني من يريد يتوضى يقول ما يصير واحد يجيب لي مي، لازم أني أجيبه، أو إذا أرد أصب لك يا بنا رح أصب لك مي من هذا الإبريق، تقول ما يصير لا وضوء بالوضوء، ما يصير واحد يدير لي مي. أكو يشعد الناس بعض الأعراف، أي هاي لعله منشأها أنه مكروه الإنسان أقبل على هذه العبادة يقبل عليها بنفسه لا بغيره. زين، وأن يمسح بلل الوضوء، يعني شنو يمسح بلل الوضوء؟ ورد الأحاديث كثيرة في النهي عن التمندل، أنه شنو اللي يتمندل، اللي يعني يمسح الوضوء ماله بالمنديل. ليش؟ لأن كما في الحديث أن الوضوء عبادة، والله سبحانه وتعالى يكره إزالة آثار العبادة، يكره إزالة آثار العبادة. الفصل الرابع في أحكام الوضوء، هاي أحكام الوضوء شوية معقدة، أعتقد يكفينا الوقت ولا لا، نشوف نقدر نقرأها على وجه السرعة، يعني حتى لو نطول الدرس شوية، بس احنا بنستعجل. الفصل الرابع في أحكام الوضوء، من تيقن الحدث، يعني من تيقن بوقوع الحدث وشك في الطهارة، هذا متيقن أنه أنا متأكد أنه خرج من عندي بول وما أدري توضيت لو ما توضيت، خب الأصل عدم الوضوء، الوضوء أمر حادث الأصل عدمه، فلا بد أن ماذا يفعل؟ لا بد أن يعيد الطهارة، لأنه قاعدة عندنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أو تيقنهما، متأكد أن خرج من عندي بول وخرج وتوضيت، ولكن شكيت بالمتقدم منهما والمتأخر، فبكل الحالتين يتطهر. هاي أولا. ثانيا، وكذا لو تيقن ترك عضو، تيقنت أنه تركت عضو من أعضاء الوضوء، أتى به وبما بعده، بس بشرط وإن جف البلل استأنفه، لأن احنا قلنا هذا إخلال بالموالاة، يعني من حقه أنه يصحح وضوءه ما زال ما جف العضو السابق، باعتبار أنه مبنى المصنف أنه الموالاة، الإخلال بالموالاة هو جفاف العضو. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله في أثناء الوضوء، وقلت ما أدري أنا غسلت إيدي اليسرى لو ما غسلتها، مسحت راسي لو لا، أتى بما شك فيه ثم بما بعده، وقلنا أيضا بشرط أنه ما جفت الأعضاء. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، متيقن أنه أنا متطهر توضيت وشكيت زين أنا متوضيت خرج بعد ذلك من عندي غائط أو بول لو لا، وشك في الحدث أو نمت لو ما نمت أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بعد ما كمل الوضوء لم يعد، يبني على صحة الطهارة وعلى تمامها لأصال الصحة عن المسلم. ومن ترك غسل موضع النجو محل الغائط، موضع النجو يعني الدبر أو البول، وتوضى وصلى، شنو حكمه؟ يقول أنا متأكد دخلت للتواليت وخرج من عندي بول وما تشطفت وطلعت توضيت وصليت، شنو حكم صلاتي؟ نقول له صلاتك باطلة وسوضوءك صحيح، أعاد الصلاة. هسه هاي عندنا بيها كلام، لأنه الناس هاي ما تلتزم به، شلون أنت ما تشطفت وضوءك صحيح؟ ما له علاقة الوضوء، يعني الآن لو على بطني دم بول مني إلى آخره من النجاسات وتوضيت وضوئي صحيح، الوضوء رفع الحدث مو إزالة الخبث من الجسم والبدن، ما لها علاقة هاي بها. قال أعاد بلي، ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، شوفوا قال أعاد الصلاة ما قال أعاد الوضوء، يغسل ذن الموضع، يغسل موضع الغائط، يتشطف يعني من جديد ويصلي، بس ما يعيد وضوء، عامدا كان أو ناسيا أو جاهل النفس الحكم. ومن جدد وضوءه بنية الندب، اتوضيت بنية الندب استحباب، ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين هاي مسألة مبنائية أيضا أعزائي. المبنى في صحة الوضوء، هل يشترط في صحة الوضوء القربة المطلقة إلى الله لو لابد أن يكون بنية الاستباحة؟ مبنائية. هسه المتأخرين كلهم يقولون قربة، بس بعض المتقدمين قالوا لا، مبنانا مبنى الاستباحة. قال المصنف: من جدد وضوءه بنية الندب. مدام قال جدد يعني أكو وضوء سبقه، توضيت وتوضيت وضوء ثاني مستحب، ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين. عندي خلل بإحدى الطهارتين الأولى أو الثانية، فإن اقتصرنا وينها بالله، فإن اقتصرنا على نية القربة، ونية القربة تتحقق بالواجب وبالمندوب، فالطهارة والصلاة اثنينات صحيحات. يابا مو أحد وضوء أي باطل نقول الحخوب، إذا الأول باطل الثاني صححه، وإذا الثاني باطل الأول أنت موجود عندك، لأن تجديد ما أخرج منك حدث. زين. كلمة تجديد أعزائي معناتها الوضوء الأول محافظ عليه، مو مثل هسه الناس تقول راح أروح أتجدد. شلون تروح تتجدد؟ اللي يجدد أعزائي معناتها وضوء الأول حافظه، بس هاي تسامحا من الناس يقولون أجدد، يقول أجدد وضوئي، ومو يجدد وضوء وما عنده وضوء، بس هيج كلمة اعتادتها الناس. زين، هذا على المبنى الأول، إنه مدام الوضوء بقربة إلى الله سواء كان واجب أو مستحب أدى الدور، فصحيح طهارتك صحيحة وصلاتك صلاتك اللي صليتها الأولى والثانية صحيحة. وإن أوجبنا نية الاستباحة، قلنا لك لا ترى ما يكفي نية القربة، لابد أنه تنوي الاستباحة، أن الصلاة وأن الوضوء مبيح للصلاة، أعادهما، أعاد الوضوء والصلاة. ولو صلى بكل واحدة منهما، لأن نية الاستباحة ما موجودة عندي. واضح؟ الأول سوى تبنية الاستباحة، والثاني سوى تبنية الاستحباب. نية الاستحباب ما يصير ما يرفع الحدث. فشنو الحكم؟ قال له يا عبد العدد، يحتمل أن يكون الذي طرأ عليك هو في الوضوء الأول، فلازم تعيد الطهارة مالتك وتعيد الصلاة مالتك. ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، صليت بعد الوضوء الأول صلاة، وبعد الوضوء الثاني هم صلاة ثانية، اثنيناتهن واجبات، أعاد الأول بناء على الأول. بناء على الأول شنو يعني؟ الاستباحي، والثاني الثاني وقع صحيح. ولو أحدث هذا بناء أي بي. ولو أحدث عقيب طهارة من طهارة منهما، ولو أحدث بعدها عقيب يعني بعد طهارة منهما. طبعا هنا أنا سي الصادق، شوفوا جواب الهامش الرابع، شارح لكم المسألة شرح جميل ووافي، فيفترض بكم أن ترجعوا لي، لأن بعد ما عندي وقت إليه، الوقت انتهى. ولم يعلمهما بعينه، أعاد الصلاتين إن اختلفتا بالعدد. اختلفتا بالعدد يعني يا هي مثل المغرب والعشاء يختلفن بالعدد، وإلا فصلاة واحدة. أما إذا كانت متفقات بالعدد مثل الظهر والعصر، فيعيد صلاة الظهر والعصر، لا يعيد صلاة واحدة رباعية بنية ما في الذمة. هاي ذكرت في الرسالة العملية تفصيلها جيد جدا هناك. ينوي بها بهذه الرباعية اللي متشابهة بالعدد ما في ذمته، لأنه أنا إحدى صلاتي باطلة، ما أدري الظهر ده العصر، وكل وحدة لها وضوء. زين، هذا على المبنى الأول. وكذا يعيد شنو؟ وكذا يعيد إن اختلفتا في العدد يعيدهن اثنين، وانتفقتا بالعدد فيعيد واحدة منهن. وكذا لو صلى بطهارة واحدة ثم أحدث وجدد طهارة ثانية ثم صلى أخرى، يعيد مع اختلاف العدد كلا الصلاتين، ويعيد واحدة مع اتحادهم بالعدد. وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين. هالمرة مو صار عنده ناقض للوضوء، لا، هالمرة يقول أحد الوضوءين مثلا ما مسحت بي راسي. قال: ولو صلى الخمسة بخمس طهارات، صليت خمس صلوات، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، متأكد أنه خرج من عندي ريح أو بول أو نمت بعد طهارة من الطهارات قبل ما صلي، بس يا صلاة ما أدري بيها، شنو الحكم؟ هذا المتأخرين قالوا هاي الحكم، أعاد ثلاث فراض، عيد ثلاثية ورباعية وثنائية. ثنائية عن الصبح لاحتمال وقوع الخطأ فيه، ثلاثية عن المغرب الاحتمال أنه الخطأ فيها، رباعية لأن أنت مطلوب صلاة واحدة، فإذا كانت ظهر تسدد بدالها، إذا كانت عصر تسدد بدالها، وإذا كانت عشاء هم تسدد بدالها، رباعية واحدة، فعليك ثلاث صلوات بس. وقيل والقائل الشيخ الطوسي لا يعيد خمسا، ولكن الأشبه هو الأول لأن هذا موافق للقواعد أنه تعيد ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية. الثاني الغسل يأتي الكلام عنه في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.